إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فسأتحدث معكم عن أثمن موجود وأعز مفقود، وعن أصل العالم وأعظم أركان بقاء العالم، ألا وهو الماء. ألا وهو الماء، قال ربنا في كتابه الكريم: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. استدل العلماء بهذه الآية أن الله خلق الماء قبل خلق العرش، وخلق العرش قبل خلق السماوات. واستدل العلماء بهذه الآية على شرف الماء، حيث جعل الله أركان عرشه عليه. كذلك أيضا الماء جعله الله أصلاً لمادة المخلوقات، أو لأكثر مادة المخلوقات، فقد أخبرنا الله أنه خلق السماوات من دخان، والدخان جاء من الماء. وقال العلماء: خلق الله الأرض من زبد الماء، خلق الله الأرض من زبد الماء، ومن الماء جاء النور، ومن الماء جاء النور، ومن الماء جاءت النار، ومن الماء جاءت النار. فكثير من المخلوقات أصل مادتها الأولى حسب ما أطلعنا الله عز وجل الماء. وجعل الله عز وجل الماء أنفع، جعل الله نفع الماء نفعا عاما ونفعا عظيما، وأصلا لوجود كل ما يدب على الأرض من المخلوقات. قال في كتابه الكريم: والله خلق كل دابة من ماء. وقد جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي والحاكم وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، فقيل له: يا رسول الله، مما خلق الخلق؟ مما خلق الخلق؟ قال: مما. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الراجح في الآية والحديث أن المخلوقات خلقت من الماء، وليس المراد بالماء في الآية والحديث النطفة، هكذا رجح رحمه الله، وهو الراجح والصحيح. وبين الله لنا في كتابه الكريم عظيم الانتفاع بالماء، فبين الله أن جميع النباتات تعتمد وتقوم وتوجد على الماء. بين الله في كتابه الكريم قال سبحانه:
هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء،
وقال سبحانه في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر أيضا:
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يديه حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
الثمرات كلها جاءت عن طريق الماء، والنباتات كلها تتغذى بالماء وتعتمد على الماء. وقال الله عز وجل في الأرض قال: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا عظمة الماء يبينها الله عز وجل لنا. وهكذا أيضا الحيوانات من أعظم مقوماتها، بل أعظم مقوماتها الماء. الماء جعله الله عز وجل مقوما لها، ولهذا كان من المعلوم أن الحيوانات لا بد لها من الماء. وهكذا أيضا هذا الإنسان، بل الجن والإنس تقوم حياتهم على الماء، فهو أعظم مادة الحياة وأعظم أركان بقاء العالم، وهو أعظم مادة الأبدان. ولهذا كانت حاجة الأبدان إلى الماء أعظم من حاجتها إلى الطعام، أعظم من حاجتها إلى الطعام. فالشخص يقدر يصبر على انعدام الطعام وقتا، ولا يستطيع أن يعيش بدون ماء، لا يستطيع أن يعيش بدون ماء. فلما كان الماء هكذا، قال الله في كتابه الكريم معاتبا الكفار:
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
أفلا يعرفون ربهم الذي أعطى هذا العطاء وأكرم بهذا الإكرام وأنعم بهذا النعيم الواسع على الخلق والعباد؟ وقد اقتضت رحمة الله الواسعة وفضل الله على العباد أن أوجد الماء بكميات كبيرة بكميات كبيرة، فخلق البحار الممتلئة بالمياه وأجرى الأنهار وأنبع الآبار والعيون سبحانه وتعالى، وأنزل الأمطار. كل هذا من أجل أن يبقى الماء متدفقا وأن يبقى الماء موجودا بين الناس حتى لا يفتقده الناس، لأن افتقاده أعز مفقود كما سمعتم. فيا معشر المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نعرف عظيم هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، فجعل المياه مملوءة في أجواف الأرض وعلى كثير من ظاهرها، وجعلها منزلة من السماء أمطارا بعد أمطار. هذا من واسع فضله ومن واسع كرمه سبحانه وتعالى. فحاجة الأبدان وحاجة الحيوان وحاجة النبات إلى المياه أعظم من كل حاجة دنيوية، أعظم من كل حاجة دنيوية. ولكن الناس في غفلة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. دخل ابن السماك على هارون الرشيد، وهارون الرشيد ذهب إلى الغابة يصطاد، فاشتد به العطش نوعا ما، فجيء إليه بالماء، فأخذ ابن السماك الماء وأبقاه في يده، وقال للرشيد: أرأيت لو افتقدت هذه الشربة كم ستدفع، أي حتى تنال شربة الماء؟ قال له: سأدفع نصف مملكتي. فقال له: أرأيت لو شربت ولم يخرج منك البول كم ستدفع من أجل إخراجه؟ قال: نصف مملكتي. قال: إن مملكتك لا تساوي شربة ماء. وقال بعضهم: الدنيا لا تساوي شربة ماء. يا عباد الله، إن فضل الله على العباد لكبير كبير. والغفلة حاصلة، الغفلة حاصلة عن عظيم فضله سبحانه على من تن به على العباد، على من تن به على العباد. فأوجد الله المياه وجعلها غير مملوكة حتى يبقى هذا الخير مسهلا ومشاعا وميسورا للناس. جعل ما أوجده من المياه كالأنهار والعيون والبحار كما سمعت غير مملوكة لأحد من الناس، من أجل أن لا يتحكم على الناس حتى يحرم من شربة الماء وحتى يعرض للهلاك. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوجد الماء بكميات كبيرة أعظم من إيجاد الطعام الذي يزرعه الناس ويحتاج إليه الناس. كل هذا لما سمعت من الحكم العظيمة. ألا وإن المسلمين قد دعوا إلى بذل الماء. الله أعطى ما أعطى من المياه، وهو الكريم الذي لا نهاية لكرمه، فدعانا الإسلام إلى أن نكون كرماء بشربة ماء، أن نكون كرماء بشربة ماء وقطرة ماء، لما في ذلك من النفع العظيم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن امرأة بغية ممن كان قبلكم رأت كلبا يأكل الثرى، أي التراب، من شدة العطش، فقالت: لقد أصاب هذا الذي أصابني. فأخذت خفها ونزعته من رجليها ووضعته على فمها، ونزلت إلى البئر فملأت خفيها بالماء من البئر، ثم أخذتها بفمها وتسلقت، ثم سقت الكلب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فغفر الله لها، فشكر الله لها. فقالوا: يا رسول الله، أو إن لنا لأجرى في البهائم، أي إذا أسقيناها؟ قال: في كل ذات كبد رطب أجر. انظروا يا عباد الله إلى فضل الله على من يرحم، وإلى كرم الله في من يحسن، في من يحسن إلى شيء من المخلوقات. هذا الكلب الذي هو من أخص الحيوانات، إذا رحمه الإنسان رحمه الله، رحمه الله، وإذا رحمه الإنسان غفر الله للإنسان وأكرم الإنسان وشكر الله للإنسان. ما بالكم إذا رحم المؤمن وإذا سقي المؤمن وإذا حصل التفضل والإنعام على المؤمن بما يحتاج إليه من الماء. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله إن الرحمة هذه تصنع العجائب، الرحمة بالخلق تصنع العجائب، فأين المسلمون من الرحمات الشرعية؟ من الرحمات الشرعية روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله: يا عبدي استسقيتك فلم تسقني ولو فلم تسقني. فقال العبد: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال الله: استسقاك عبدي فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي، فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي. انظروا إلى فضل السقيا وفضل الماء، ومن عظيم كرم الله ما امتن الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام. أسفار الرسول كانت في الغزوات وغيرها، فكان في بعض الأسفار ينقطع عنهم الماء فلا يجدون ماء ليتوضأوا وليشربوا وينتفعوا، فماذا يتفضل الله به على نبيه وعلى الصحابة؟ قد جاءت الأحاديث ومنها عن أنس رضي الله عنه في البخاري ومسلم أنه قال: كنا في سفر فافتقدنا الماء، قال: فنبع الماء من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فشربنا وتوضأنا، فقيل له: كم كنتم؟ قال: كنا 150. وفي حديث جابر في الصحيحين أنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فافتقدنا الماء، قال: فنبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو كنا 100,000 لكفانا. فقيل له: كم كنتم؟ قال: كنا 1,500. انظروا إلى رحمة الله وإلى تفريج الله للكروبات، للكروبات، عندما يكون المسلمون متسببين في فرج، في الفرج من الله عليهم وفي كشف الضر عنهم، وفي كشف الضر عنهم. لما كان الرسول في سبيل الله وفي مرضاة الله يجاهدون في سبيل الله وينشرون دين الله عز وجل، كان الله لهم لا عليهم، وكان معهم سبحانه وتعالى، فأكرم الله نبيه بهذه المعجزة التي لم نعلم أنها أعطيت لغيره ممن سبقه من إخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهذا كله لتعلموا أن الله عز وجل رحيم بالعباد، رحيم بالعباد، يسهل لهم ما صعب عليهم وييسر لهم ما تعسر عليهم، ويدعو إلى التيسير والتسهيل والإعانة والإحسان والبر. هذا كله في دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن عظيم ما جاءت به الشريعة الدعوة إلى إيقاف المياه، إلى جعل المياه أوقافا ينتفع بها المسلمون ويتمتع ويتنعم بها المسلمون. ومن ذلك فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، الماء. فجعل إعطاء الماء وبذل الماء وحفر الماء أفضل الصدقة. فقام سعد بن عبادة وحفر بئرا وقال: هذا بئر أم سعد، وقال: هذا بئر أم سعد رضي الله تعالى عنه. وقد جاء من حديث أنس عند الطبراني وغيره أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمي ماتت وأريد أن أتصدق عنها، فماذا أصنع؟ قال: عليك بالماء، قال: عليك بالماء، فذهب وحفر بئرا. وجاء من حديث جابر عند ابن حبان وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حفر ماء فشرب منه إنس أو جن أو طير آجره الله يوم القيامة. آجره الله يوم القيامة. العصفور لو شرب، العصفور لو شرب تؤجر على ذلك، إن كنت تسببت في شربه، إن كنت تسببت في شربه. انظروا ما أوسع الخير عند الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم ما بذل من الماء وما أكرمت به هذه الأمة من الماء، أن أكرم الله نبينا بحوض بالنهر العظيم في الجنة، وهو نهر الكوثر. وجعل للنبي حوض في عرصة القيامة ترد عليه أمته، أمة الاستجابة وأمة الاتباع. الرسول عليه الصلاة والسلام يشرف على شرب أمته من حوضه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني لبعقر حوض، أي بجانبه، قال: أذود بعصاي الناس عن أهل اليمن حتى يرفضوا. الرسول واقف عند حوضه لتشرب أمته ويعينها على الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، يعينها على الشرب من حوضه، ويؤخر الناس ليتقدم أهل اليمن. لكن من هم؟ أهل الاتباع، وليس أهل الابتداع وأهل الطاعة، لا أهل المعصية. انظروا إلى اهتمام رسولكم ببذل الماء العظيم والماء الذي خصه الله به وأكرمه به في ذلك اليوم وفي الحياة الأخروية. فبذل الماء مطلوب، بذل الماء مطلوب بكل ما يمكن أن يبذله من يقدر. فقد روى البخاري تعليقا وهو عند أحمد والدارقطني والإسماعيلي وغيرهم من حديث عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة. هذه البئر كانت مع يهود، فقال الرسول: من يشتريها؟ لما كان اليهودي يريد بيعها، فقام عثمان واشتراها، فاشتراها وجعلها سبيلا على المسلمين، سبيلا للمسلمين ينتفعون بها وبمائها الطيب العذب. وهكذا المسلمون لا يزالون يتنافسون في بذل الماء وفي إيجاد الأوقاف المياه، أوقاف المياه من آبار ومن برك ومن غير ذلك، مما ينتفع به المسلمون وتصلح به أحوالهم فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يحرصوا على بذل هذا الخير وعلى التعاون في بذله ما أمكن إلى ذلك سبيلا. ألا ولتعلم أن الشريعة قد حذرت أيما تحذير من يسعى في الحيلة بين الناس وبين أقواتهم وبين شرابهم. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا منع ابن السبيل فضل ماء، منع ابن السبيل فضل ماء. وفضل الماء هو ما يزيد على حاجة الشخص. ومعنى الحديث: من كان هنالك نهر أو هنالك عين أجراها الله سبحانه وتعالى. فالشخص القريب من هذا النهر أو من هذه العين أحق أن يكون مقدما في الانتفاع، فيأخذ حاجته ويترك المجال للآخرين لينتفعوا بهذا الماء، وليس له أن يمنعهم من الانتفاع بهذا الماء وهو زائد على حاجته، وهو زائد عن حاجته. هكذا الرسول قال، يقول الله للعبد يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك، ما لم تعمل يداك. المطلوب أن يبذل المال للناس حسب ما يقدر على ذلك وحسب ما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. فهنالك مشاريع قد أقيمت بحمد الله من أجل إيصال الماء وتيسير أخذه والوصول إليه. فالمطلوب المحافظة على هذه المشاريع والمحافظة على بقائها واستمرارية وجود الماء بين الناس. فمن سعى في إحباطها وفي تعطيلها وفي فإنما هو من الصنف الذي يمنع فضل الله على عباده. أيضا لما تحصل مثل هذه الفتن والأزمات المطلوب أن يتعاون الناس على تشغيل المشاريع ويبقى الماء مبذولا للناس، لا أن تترك وتعطل حتى يحصل الضرر، حتى يحصل الضرر. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هل شكرنا الله على نعمة الماء؟ هل شكرنا الله وعرفنا عظيم هذه النعمة التي تتمتع بها بدون حدود؟ انتبهوا يا عباد الله، نخشى بسبب ذنوبنا أن يضيق الله علينا وأن يحاصرنا في أرزاقنا بسبب ذنوبنا. الذنوب يا عباد الله، الله يعطي ويكرم ويتفضل ولا يشكر ولا يذكر بالشكر والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد. انتبهوا أن نحارب النعم، أن نحارب النعم فتنزل علينا النقم من حيث لا نشعر، من حيث لا نشعر. وأيضا احذروا أمر الإسراف، احذروا أمر الإسراف بالماء وغيره، فإن الله عندما وسع على العباد في المياه لا يعني هذا أن الشريعة قد أذنت بالإسراف، فالإسراف محرم في القرآن والسنة. قال الله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى سعد بن أبي وقاص يتوضأ فقال له: لا تسرف ولو كنت على نهر، لا تسرف ولو كنت على نهر. انتبهوا، الإسراف، الإسراف حاصل الآن، الإسراف حاصل خصوصا عند كثير من النساء، عند كثير من النساء في غسل الأواني وفي غسل الثياب وفي الوضوء وفي الاغتسال وفي غير ذلك. انتبهوا ولا تأمنوا عقوبات رب العالمين سبحانه. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الوضوء، فقال: الوضوء ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا، أي زاد رابعة أو خامسة أو سادسة، قال: فقد تعدى وأساء وظلم. فقد تعدى وأساء وظلم. انظروا، لو زاد غرفة، لو زاد غرفة، الرسول كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وبالخمسة من الأمداد، بمعنى أن الرسول كان يقتصد في الماء حال الوضوء وحال اغتسال إلى غير ذلك. فحرصوا على الاقتصاد في الماء حتى يديم الله علينا هذا الفضل، وحتى يبقي الله لنا هذه البركة التي أعطانا سبحانه، نسأله أن يزيدنا من فضله. فحذاري من الإسراف، حذاري من الإسراف، أن نحارب النعم بسوء تصرفاتنا وسوء معاملاتنا، إما مع ربنا وإما مع بعضنا بعضا. كذلك حذاري من الفتن، بعض الناس أو بعض من يأتي ليأخذ الماء ويعبي له ماء، مستعد أن يضارب، مستعد أن يقاتل، مستعد أن يسب. انتبه على نفسك، أما حصل التأدب والصبر والهدوء وأخذ النعم بما يسبب دوامها وبقائها، بما يسبب دوامها وبقائها؟ فعلموا الأولاد، علموا الأولاد أنه ما في داعي للفتن في الأماكن التي تعبى فيها المياه، ما في داعي للفتن ولا في داعي للتحكم على الناس. المطلوب التعاون على البر والإحسان، الذي أضر بكثير منا أنه لا يعين على الخير، لا يعين على الخير، وأما على الشر فأبشر به أنه ساعا في ذلك. فخذوا في هذا الخير العظيم وتعاونوا على هذا الأمر. فالتراحم بالماء في ساعتنا هذه وفي أيامنا هذه مطلوب لوجود الشحة ولوجود الانقطاع، انقطاع مشاريع وانقطاع آبار. والدعوة مطلوبة من الله لنا جميعا أننا نبذل الماء ونسقيه ما أمكن، ونسقيه ما أمكن، ويجعل الله من الفرج والمخرج لمن بذله ما لم يكن في الحسبان. فقد ذكر البيهقي رحمه الله قصة بإسناد صحيح أن شيخه وهو أبو عبد الله الحاكم أصيب بقروح في وجهه، فاستعملوا جميع العلاجات فلم ينتفع بذلك، فدعي له من قبل الناس والصالحين فلم ينتفع بذلك، فرأى راء في المنام، رأى راء في المنام أن قائلا يقول له: مروا أبا عبد الله، أي الحاكم هذا المصاب بالمرض هذا، مروه أن يوسع العين للمسلمين. فقام وسع العين المال للمسلمين فشفاه الله وعافاه الله. وذكر البيهقي أن رجلا جاء إلى ابن المبارك وقال: إني أصبت بقرحة منذ 7 سنين فقد عالجتها فلم أنتفع بذلك، وجئت للأطباء فلم أنتفع بذلك، فقال له: أرى أن تذهب إلى مكان ليس فيه ماء فتحفر بئرا وتسقي الناس، أرجو أن الله يذهب عنك ما بك. فذهب وفعل، فذهب الله عنه ما به، ذهب الله عنه ما به. يا أيها الناس، إننا والله بحاجة إلى التعامل بالإحسان لا إلى التعامل بالفتن. ثم إننا في هذا الشهر، ألا وهو شهر شعبان، المقدمة لرمضان، هذا الشهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أكثره. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت: وما صام شهرا قط غير رمضان، وأكثر ما كان يصوم شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا إلا قليلا. وقد أخرج النسائي وغيره من حديث أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، نراك تكثر من صيام شعبان، فقال: إنه بين رجب ورمضان، والناس يغفلون عن ذلك، والأعمال ترفع في ذلك، أعمال السنة، أعمال السنة ترفع في هذا الشهر. فحاجتنا إلى الإقبال على الله من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وبر، وكذلك أيضا رد المظالم، حاجتنا إلى رد المظالم وإلى التوبة إلى الله والبعد عن المؤاذى للناس، حاجتنا كبيرة. فننصح المسلمين خصوصا في هذه الأيام وفي هذا الشهر أن يقبلوا على الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تدفع عنا الفتن وأن ترفع عنا المحن، نسألك أن تبسط علينا نعمك، نسألك أن تيسر لنا بالخير حيثما كنا. اللهم خذ بأيدينا لكل خير، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اكشف عنا الكروب والخطوب، وادفع عنا الهموم والغموم والأحزان. اللهم أصلح الأحوال، اللهم أصلح الأحوال، اللهم ألف بين القلوب، اللهم ألف بين القلوب، وأقم الصلاة.